لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب سراج الطالبين للإمام العلامة السيد إحسان محمد دحلان على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنهم أجمعين وعنا بهم وعنا معهم. وقد تكلمنا عما يجب من فرض الأعيان من العلوم على المكلف، وقلنا أن كل قاعدة الإمام النووي، وأيضا هو يأخذها من الإمام الغزالي، أن كل ما وجب عليك فعله وتعين عليك فعله تعين عليك علمه. وقلنا أن العلم يأخذ حكم العمل، فالسنة يبقى علمها سنة، ماشي. الفرض الكفاية يبقى حكم علمها تعلم الفعل اللي هو له حكم فرض الكفاية، يبقى علمه فرض كفاية، وهكذا. والفعل اللي هو فرض عين يبقى علمه فرض عين. وذكر الإمام الغزالي أن هناك ثلاثة أقسام مما يجب أو يتعين على سبيل الفرضية على المكلف أن يعلمه على سبيل الفرض على كل مسلم بالغ عاقل. أول حاجة ما تعلق بالتوحيد، وثاني حاجة ما تعلق بأحوال الباطن من أمراض القلوب وإزالتها وعلاج النفس والتقرب والتوصل إلى الله تعالى، وثالث حاجة ظواهر الشريعة مما يتعين على المكلف. وهو ذكر، كنا نتكلم فيما ذكره أولا، قال: فالذي يتعين فرضه من علم التوحيد مقدار ما تعرف به أصول الدين، يبقى فرض عين أو أصول الدين، وهو أن لك إلها عالما قادرا مريدا حيا متكلما سميعا بصيرا واحدا لا شريك له متصفا بصفات الكمال منزها عن النقصان والزوال، منزها عن النقصان والزوال ودلالات الحدوث، منفردا بالقدم عن كل محدث. ودي الصفات التي يجب أن يعلمها كل مكلف فرض عين عليه أن يعلمها. وشرحنا الصفات السبعة وما ضمه إليها الإمام الغزالي، وذكرنا أن الشارح رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني أبدع في النقل أقوال العلماء في كل صفة من صفات الله تعالى التي تكلم عليه. وذكرنا أيضا قوله لا شريك له متصفا بصفات الكمال، وذكرنا أيضا هذا القول شرحناه وهو سطر نشرحه مرة أخرى. قال: متصفا بصفات الكمال منزها عن النقصان والزوال ودلالات الحدوث. عبارات الإمام الغزالي تقرأ كده بفخامة، لازم تقرأها مع بعضها ولا يحصل لخبطة. يقول إيه؟ متصفا بصفات الكمال منزها عن النقصان والزوال ودلالات الحدوث، أيضا منزها عن شرط ثلاث أشياء: النقصان والزوال ودلالات الحدوث، منفردا بالقدم عن كل محدث. طيب، قال: متصفا بصفات الكمال أي العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والتكوين إلى ما لا ينتهي، كما قاله بعض المحققين نقلا عن التونسي. منزها عن النقصان أي مبرأا عما لا يليق بحاله وقدسه من كل عيب ونقص ومن كل صفة لا كمال فيها ولا نقصان على قول. ومقدسا أن يحويه مكان فيشار إليه أو تضمه جهة، وإنما اختصت السماء برفع الأيدي إليها عند الدعاء لأنها جعلت قبلة الأدعية، كما أن الكعبة جعلت قبلة للمصلي يستقبلها في الصلاة، ولا يقال إن الله تعالى في جهة الكعبة كما تقدس عن أن يحده زمان، لأن المحدد محتوى على أجزاء الماهية، لأن المحدد محتوى على أجزاء الماهية، والله تعالى منزه عن ذلك، بل كان تعالى قبل أن خلق الزمان والمكان والعرش والكرسي والسماوات والأراضين، وهو الآن على ما عليه من صفة الأزلية كما كان قبل خلقه الزمان والمكان وغيرهما، وبائنا عن خلقه بصفته العلية ليس في ذاته سواه جل وعز، ولا في سواه ذاته الشريف. ومقدسا عن التغير من حال إلى حال، ومن حال إلى حال، والانتقال من مكان إلى مكان، وكذا الاتصال والانفصال، فإن كلا من ذلك من صفات المخلوقين، وذلك النقصان كالجهل، وذلك النقصان كالجهل والعجز والخرس والصمم والعمى وأمثالها، كما قاله العلامة التونسي: بل لا يزال في نعوت جلاله وأوصاف كماله منزها عن الخلل. نقرأ إيه؟ منزها عن النقصان. منزها بمعنى مبرأ ومعنى مقدسا، وهذا معنى التسبيح. سبحان الله أي منزها سبحانه وتعالى، مبرأ من النقص والخلل ومقدسا. فالتسبيح بمعنى التقديس. مبرأ أي مبرأ عما لا يليق بحاله وقدسه سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص، ومن كل صفة لا كمال فيها ولا نقصان على قول. يعني حتى أرادوا تنزيه الله تعالى، حتى أنه أراد العلماء الأفاضل الذين فهموا التوحيد أن يوزهوا الله تعالى عن أن يتصف بصفة ليس فيها كمال، على أن نزهوا عن ذلك. إلا لازم كل صفاته فيها جلال وكمال وجمال، كل صفاته كده سبحانه وتعالى. فحتى قالوا الصفات التي ليست فيها كمال ما تقتضيش نقصان. ولذلك لما جم تكلموا عن صفة الكلام قالوا الكلام صفة كمال، فلا يوصف الله أنه في لحظة أو أقل من لحظة بأنه غير متكلم، بل هو متكلم بصفة دائمة. وديت لكم المثال على صفة الكمال، على صفة الكلام، أنه متكلم بصفة دائمة، أنه بخطابه موجه بالكينونة لجميع المخلوقات التي خلقها على أن تبقى على ما هي عليه، واضح؟ إلا أن يتعلق تغير حال المخلوق مش حال الخالق، زي الإماتة والإحياء أو نفخ الروح أو عدم الروح، نزع الروح، كل دي إيه؟ لا تحدث في ذاته العلية المقدسة شيء، إنما مجرد توجه الخطاب الإلهي للمخلوقات بأن تكون على ما هي عليه، أو توجه بتغير حال المخلوقات بالكينونة. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار قبل الخطاب ده كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كانت النار الخطاب موجه إليها في كل لحظة في الأكوان كلها بصفة النار اللي احنا نعرفها، يا نار كوني محرقة، خطاب الكينونة، فتكون محرقة بصفة دائمة. فلما ألقي فيها إبراهيم الخطاب أصبح إيه؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. اختلف العلماء بقى المفسرين، هل النار اللي في الأرض كلها بقت برد وسلام على الناس، أم النار اللي ألقي فيها إبراهيم فقط لتغير الخطاب؟ لكن إن في خطاب الكينونة، هو الله متكلم بي بجميع الخلائق في كل لحظة، جميع الخلائق. طيب قبل أن يخلق الخلائق هو برضو متكلم سبحانه وتعالى، فلا يوصف به بأنه سكت، لأن السكوت قارين الخرس، والخرس مزموم، فلا يوصف الله تعالى بأنه ساكت، ولذلك قال ولم يزل متكلما، العلماء قالوا كده، ومقدسا عن أن يحويه مكان. يبقى دي إيه؟ أي مبرأ منزها عن النقصان، أي مبرأ عما لا يليق بحاله وقدسه من كل عيب ونقص، ومن كل صفة لا كمال فيها ولا نقصان على قوله. يعني قال له الصفات اللي ما فيهاش كمال، ما فيهاش نقصان، لا يوصف بها الله تعالى، ده يجب أن إيه؟ ينفع عنه كمان صفات الإيه؟ صفات النقصان، ويثبت له صفات الجلال والكمال والجمال. طب صفة ما فيهاش كمال، يبقى لا يتصف بها المولى عز وجل على هذا القول، ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش كمال. ومقدسا عن أن يحويه، عن أن يحويه مكان فيشار إليه وتضمه جهة، أو تضمه جهة. وإنما اختصت السماء برفع الأيدي إليها عند الدعاء. طيب هو منزه سبحانه وتعالى عن المكان، سبحانه وتعالى منزه عن المكان، فلا يحده مكان، لأن كونه يحد مكان يبقى هو محدود بالمكان ده، هو مظروف في المكان ده. ولذلك الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تقتضي الشيء لذاته العلية المقدسة، ولا يقتضي ذلك المعنى الذي نفهمه من تعبيرات اللغة العربية الخاصة بالتعامل فيما بيننا. أم نقول الشيء في الصندوق، فأصبح الصندوق ده مظروف فيه، ها، والشيء ده مظروف داخل الصندوق، فليس أم نقول إيه، وهو الذي وهو الله في السماوات، لا يقتضي أن الله داخل السماوات كدخول الظرف في المظروف. طيب عايزين نفرق بين ده، ان في معنى خاص بالمخلوقات فيما بينها، ها، العلبة داخل الصندوق، هذا مخلوق في مخلوق، لكن اذا تعلق هذا الامر بالله تعالى فيكون المعنى مختلف تماما ومنزه عن صفات المخلوقات بحلول الله تعالى في السماء. ها أقول وهو الله في السماوات، السماوات في جزء من السماء اعلى من الله، وفي جزء أدنى منه، وهو مظروف داخل السماء، يبقى السماء أكبر منه، مش هو الأرض. والله منزه عن كل المفهوم ده، لأن المفهوم ده خاص بالمخلوقات مع بعضها، مخلوق في مخلوق وما إلى ذلك. أما علاقة الخالق بالمخلوق تقتضي انتفاء المعاني التي بين علاقة المخلوقات بعضها ببعض. خلاص. وثانيا أن الله تعالى خلق، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا يقتضي أن ما كانش فيه مخلوقات خالص. الشيء هو ما سوى الله تعالى، كلمة شيء هو ما سوى الله تعالى عند أهل اللغة وأهل الشرع الشريف، فلم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله يقتضي عدم وجود أي شيء، لا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض، حتى إيه إن السماوات والأرض كانتا راتقا مرزوين في بعض ففتقناهما فنشأت عنهما دورة الأكوان والشمس والليل والنهار. أما قبل ذلك لا شمس ولا ليل ولا نهار، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله. فمخلوقاته خلق الزمان والمكان وهو على ما عليه كان، فمخلوقاته لا هو لا يتقيد بها، صنع الصنعة لا يتقيد بصنعته، بل الصنعة هي التي تتقيد بقوانين الصانع، لكن الصنع لا يتقيد بالقوانين التي صنع بها. فسبحانه وتعالى منزه عن المكان وعن الزمان، لأنه كان ولا زمان ولا مكان. ولا يقال الله أن الله تعالى في جهة الكعبة، طيب، وإنما اختصت السماء لا تضمه جهة، لأن إذا ضمته حصرته، ها، والله لا يحصره شيء ولا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. الآية دي معناها جميل جدا، إن إيه قلوب وجوه يومئذ ناظرة، ما قالش أعين يومئذ ناظرة، أي وجوه، إن الوجوه بتنظر لله تعالى مش العينين. يوم القيامة يخلقك المولى عز وجل خلقا آخر، إنك بتنظر إليه بوجهك مش بعينيك، بل قد تنظر إليه ببدنك كله بعد أن تحول إلى خلقة أخرى تصلح للنظر لله تعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ماشي، يعني في نظر لله تعالى. النظر ده هل يقتضي أنه في مواجهة سبحانه وتعالى؟ لا، منزه، لأن دي علاقة بين خالق ومخلوق، فلا تتقيد بعلاقة المخلوقات. أنا ما أشوفك يبقى أنت لازم قدامي، وبعدين شعاع يجي يسقط عليك، فأنا الشعاع ده عندما يسقط عليك يسقط على عيني أنا فأراك، ليس الأمر هكذا بالنسبة لله تعالى، دي علاقة المخلوقات بعضها ببعض. فهناك انكشاف بنظر يوم القيامة لله تعالى، وهذا النظر لا يقتضي المواجهة، فإنه منزه عن الجهة، بل لا يقتضي الإحاطة أيضا، لقول الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الإدراك بمعنى الإحاطة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المخلوقات لا يحيط بالله تعالى سبحانه وتعالى ولا يوم القيامة، إنما نوع انكشافات من الرؤية، ها، يجعله الله تعالى في أبصارنا ووجوهنا فنراه سبحانه وتعالى، وهذه الانكشافات بقدر علمك به وتقواك وعملك. خلاص، فتحصل انكشافات لواحد غير انكشافات للتاني. خلاص، زي واحد واقف بعيد، حتى مثل الرسول صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون البدر في ليلتكم هذه لا تضامون في رؤيته، يعني مش هيبقى في مشقه في الرؤيه. طب ده في ملايين الخلائق كلها والجن والانس اللي دخلوا الجنه هيروا ربه، مفيش حد هيحجب. خلاص، فهذا لا يقتضي جهة، لا يقتضي ما يترتب على العلاقة بين الخالق والمخلوق، إنما بين المخلوق والمخلوق. خلاص، تنتفي هذه العلاقة إذا تعلقت هذه الأشياء بالله تعالى بمعنى الاشتراك اللفظي. ماشي؟
كيف نشاهد ربنا بأجسادنا؟
نعم.
كيف نشاهد؟
تشاهد؟ كيف إيه بتقول؟
يعني نشاهد ربما نشاهد بأجساد. كيف؟
ده نوع تاني بقول لك من 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 الرؤية اللي بيقول لك بترى بوجهك. زي ما قالوا إن سيدنا موسى عليه السلام ما سمع الله بأذنه، إنما سمعه ببدنه كله، أصبح بدنه كله سمع لله تعالى. واضح؟ مش بأذنه وبقيت جسمه ما سمعش، لا ده أصبح كأن بدنه كله ها آذان تسمع. ماشي؟ حتى في العربية يقول إيه؟ تكلم فإني كلي لك آذان، أنا بسمعك كل شيء فيك. بل كان تعالى طيب كما تقدس طيب لأنها طيب وإنما اختصت السماء برفع الأيدي إليها أبلها ومقدسا عن أن يحويه مكان فيشار إليه لربنا هنا مؤبه أو تضمه جهة وإنما اختصت السماء برفع الأيدي إليها عند الدعاء لأنها جعلت قبلة الأدعية جهة الدعاء كما أن الكعبة جعلت قبلة للمصلي يستقبلها في الصلاة ولا يقال إن الله تعالى في جهة الكعبة ده في أحاديث أكثر من كده ألا تدفل في جهة الكعبة فإن الله تعالى بينك وبين القبلة ليس بمعنى حلول الله في الأكوان ولا إلا ما نعترضش بقى على اللي يقول ربنا حل فيه ها وليه قتلت الحلاج اما قال ما في الجبة الا الله لو انت بتقول ان هو بيحل في الكعبة وهو واقف بينك بذاته الشريفة العلية المقدسة بينك وبين الكعبة وانه حل ودخل في السماء وهي مخلوقة لو انه بيحل في المخلوقات ما ده معنى كلمة الحلول والاتحاد ان الله تعالى كما سيأتي الشرح ويقول ايه مباين لخلقه اي انه ليس متصلا بالخلق ولا منفصل لان الاتصال والانفصال من صفات الاجسام الا انه مباين بمعنى مخالف وأنه لا يحل في شيء من خلقه ماشي يعني لما أقول هذا مباين لهذا يعني مفارق لي لا ربنا مخالف مش مفارق مخالف في صفاته لأنه خلق كل شيء خالق هذا يتصف بأنه خالق يعني
ليس كأنه ليس هناك فارق بين حلول السماء وحلول
إيه الفارق مش السماء مخلوقة والبني آدم مخلوق إيه الفارق هتجعل الفارق إزاي هل يجوز لله أن يحل في السماء ولا يجوز له أن يحل في الأرض؟ طب الآية نفسها بتقول لك كده وهو الله في السماوات إشارة إلى لفظ الجلالة الذات وهو في الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يبقى هو الله في السماوات وهو الله في الأرض إيه اللي هيخليك تفرق؟ الآية الثانية بتقول إيه؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله بتشير أي معبود لكن ده هنا بيشير للذات لفظ الجلالة بتشير للذات والذات لا تحل في إيه؟ في الأشياء في المخلوقات فاللي يقول لك في السماء يقول له هو في الارض قال بذات وهو الله في السماوات وفي الارض ماشي بس مش بذات بمعنى لا ندركه نحن ولا يقتضي ذلك المعنى الحلول وانه دخل في الاكوان حتى صار الى ان وصل هنا ده من صفات المخلوقات بعضها مع بعض خلاص العبارة صحيحة والعبارة آية قرآنية وهو الله في السماوات وفي الأرض لكن هل العبارة تقتضي ذلك المعنى الموجود في لغة العرب المتعلق بالمخلوقات بعضها مع بعض أم أنها تقتضي معنى هو موجود حقيقة إلا أننا لا ندركه وأننا نفي عن هذا المعنى الحلول بأنه يحل في السماوات فتكون السماوات مظروف والله تكون الله مظروف في ظرف اسم السماوات وتكون السماوات جزء منها أعلى منه وأكبر منه هذه المعاني كلها باطلة لا تليق بالله تعالى لكن الآية صحيح لكن معناها لا نستوعبه لا ندركه خلاص
يعني يقول هو يحمل الأشياء ولا تحمل الأشياء
لا برضه ما فيش يحمل
لا تحمل الأشياء
أصل يحمل الأشياء بمعنى إيه إن الأشياء بتدخل فيه ما هو ده معنى الحلول هو يدخل في الأشياء والأشياء تدخل فيه حاجة دخلت في حاجة يبقى دي مدخول ودي داخل يبقى في نسبة ها لا غلط يا العبارة في بعض العلماء قالوا لا برضو بذاته إلا بكيفية لا ندرك كنهاها، وننزع عن تلك الكلفية أن تكون مشبهة للخلق أو الحلول، ننفي عنها التشبيه بالمخلوقات. نعم، يد الله فوق أيديهم. ها، نعم، ماشي انا معاك كده، بس ده تاويل هيرفضه السلفيه والوهابيه. يقول لك انت بتاول وانت بتعطل صفات الله تعالى. الايه بتقول هو معكم، ما قالش معكم بسمعه وبصري، قال هو معكم، وهو اشاره الى الذات العليه المقدسه. انت ليه بتاولها؟ انا مش بقول لك، انا ممكن يعترض عليك، لكن انا موافق للمعنى اللي انت بتقوله ده، بس في معنى اعلى منه، ان احنا لا ندري كون هذه الاشياء وكيفيتها لانها متعلقه بالذات الله العليه المقدسه، ما نعرفش ازاي. وننزع عنها ما يكون من صفات المخلوقات من الحلول والاتحاد وان حاجه تحويه وما الى ذلك. فالمعنى ده ايه؟ ان نرجع هذه الاشياء الى الله تعالى، وانها مصفوفه قطعا عن معناها المتبادر الى الذهن بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص، فهو لا يشبه شيء ولا تشبهه الاشياء سبحانه وتعالى، كما يقول الامام الغزالي، فلا تشبه ذاته الذوات، ها، ولا صفاته الصفات، ولا افعاله الافعال. الامام ابو حامد رضي الله عنه وارضاه، ماشي، لا منع ان احنا نتفسح في هذا بالمعاني الجميله دي. خلاص، ومقدسا عن ان يحويه مكان فيشار اليه او تضمه جهه، وانما اختصت السماء برفع الايدي اليها عند الدعاء لانها جعلت قبله الادعيه، كما ان الكعبه جعلت قبله للمصلي يستقبلها في الصلاة. وإنه إحنا لا نسجدش للكعبة، إحنا بنسجد لله في اتجاه الكعبة، بسيطة يعني. ولا يقال إن الله تعالى في جهة الكعبة كما تقدس عن أن يحده زمان، لأن المحدد محتو على أجزاء الماهية، كلام مناطق علم المنطق، المحدد محتو على أجزاء الماهية، يبقى جعل لله أجزاء وجعل المكان ده بيدخل فيه. أو إن نقول إيه، معاني بعيدة جدا، الله محبة، أي الله معنى، ليس ذات مقدسة متصفة بالصفات. فنحن المسلمين، نحن المسلمون نعبد ذاتا متصفة بالصفات، لكن مثلا الله محبة ده وصف، فجعل الله هو المحبة بس وصف كده، والوصف لا يقوم إلا بذات عند العقلاء، ماشي، بالضبط، عرض قائم بذات، أو عرض، هم كمان كلام جنون يعني، عرض يعرض لا يقوم بذات، والأعراض لا تقوم إلا بالذوات، لا يمكن الأعراض يكون موجود. يعني أقول لك إيه، أصفر، إيه اللي أصفر؟ إيه اللي أصفر عشان يقوم به الصفرة؟ لازم تكون فيه ذات قامت بها الصفرة. هم لا أخذل من كده كمان، قالوا أعراض بلا ذوات. والله تعالى منزه عن ذلك، بل كان الله تعالى قبل خلق الزمان والمكان والعرش والكرسي والسماوات والأراضين، وهو الآن على ما عليه من صفة الأزلية كما كان قبل خلقه الزمان والمكان وغيرهما، وبائنا عن خلقه بصفاته العلية، ليس في ذاته سواه جل وعز، ولا في سواه ذات، ولا في سواه ذاته الشريفة. بائنا، البينونة، البائن، أقول فلان بائن عن فلان، يعني بعيد عنه، لا، البينونة هنا بمعنى المخالفة للمخلوقات، مش ربنا بعيد عن خلقه، لا، قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ماشي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. بائنا بمعنى مخالفا لخلقه
الآن
بصفته العلية، ليس في ذاته سواه جل وعز، ولا في سواه ذاته الشريف، ومقدسا عن التغير من حال إلى حال. نقف هنا ونكمل بقية صفات الجلال والجمال والكمال المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني نتكلم في التوحيد، لأن الشيخ ذكر التوحيد في وسط التصوف، فالتصوف فيه توحيد وفيه إصلاح القلب وفيه مراعاة الشريعة الشريفة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصل اللهم على سيدنا محمد.